بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر بفضلك أكرم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، اشف مريضنا وارحم ميتنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء السادس عشر بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا في رحاب هذه السورة الكريمة المباركة، سورة العصر. بينا فضلها ومنزلتها، ثم تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. فبين الله عز وجل في هذه السورة بعض صفاتهم، كانت صفتهم الأولى صفة الإيمان في قوله تعالى إلا الذين آمنوا. والإيمان هو العلم، لأن الإيمان أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة. هذا هو الإيمان، هذا هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأنا نتكلم عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان وبينا مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى صفة القوم الثانية وهي صفة العمل بهذا العلم. فقال عز من قائل: وعملوا الصالحات. فالعلم النافع يثمر العمل الصالح. فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله رب العالمين، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد أن حققوا الكمال في النفس بالعلم النافع والعمل الصالح، لابد أن يقوموا بدورهم في تكميل غيرهم وبيان الحق لهم، وهي وظيفة الأنبياء والرسل ومن يأتي من بعدهم من أتباعهم إلى قيام الساعة، الدعوة إلى الله عز وجل. فقال تعالى: وتواصوا بالحق. بدأنا نتكلم عن الدعوة إلى الله، بينا فضلها، بينا حكمها، ثم بدأنا نضع جملة من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله عز وجل، ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية المستمدة من الكتاب والسنة والتي ينبغي أن يعيها طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة إليه، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا أمامها قاعدة المجتهد في باب الاجتهاد السائغ: لا إثم عليه، لا إثم عليه. وفصلنا في هذا الباب في اللقاءات الماضية، في هذا اللقاء مع قاعدة جديدة ترتبط بالقواعد السابقة، قواعد الاجتهاد. هذه القاعدة بعنوان: مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار، لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة. مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة. هذه القاعدة العظيمة الجليلة لو تدبرها طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل لاستقامت الأمور. معظم الخلل يأتي من عدم الفهم لمثل هذه القواعد الكلية في مقام الدعوة إلى الله رب العالمين. فأنا عندي المسائل تنقسم إلى قسمين: الأول ورد بخصوصها النص الصحيح الصريح، وهذا النوع من المسائل لا اجتهاد فيه، لأن القاعدة لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص. عندما تقرأ قول ربك عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا نص صريح يقول لي ولك أن الزنا حكمه التحريم. حكمه إيش؟ التحريم. ينفع يجي إنسان يناقش في قضية الزنا حلال ولا حرام؟ كيف يناقش؟ هذا نص صريح. وذلك من الخلل الجسيم اللي بيقع فيه كثير من دعاة العصر إلا من رحم ربي وعصم، ممن لا تأصيل عندهم وممن خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، إنه يبدأ يجعل ثوابت الإسلام عرضة للنقاش. يعني برامج تلفزيونية يجي الداعية فلان يجلس أمامه بعض الشباب، بعض الشباب يبدأ الداعية يطرح سؤالا، يقول للشباب: اليوم سوف نتحدث عن حجاب المرأة المسلمة. مين يا شباب موافق على فرضية الحجاب؟ موافق؟ موافق على إيه؟ أنت تجعل ثوابت الدين عرضة للموافقة والاعتراض؟ هذه بدعة وهذه دعوة بدعية. قال إيه رأيك أنت؟ أصلي والتاني وأنت؟ أصلي إحنا في القرن 21 يعني. شفت البدعة بتيجي منين؟ فبدأنا الأمور الثابتة المنصوص عليها نعرضها لإيه؟ للقبول وللرد، للموافقة والمخالفة. والله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ما فيش اختيار مع النص الصريح، افعل خلاص، لازم افعل، لا تفعل يبقى لا افعل، لاني عبد، انا عبد. العبد يسمع لسيده ويطيع لسيده، ما ينفعش يخالف. ولذلك الآية التي ذكرت لكم في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نزلت في من؟ في زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم المؤمنين، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العربية القرشية المسلمة الحرة. إيه اللي حصل عشان تنزل الآية؟ النبي عليه الصلاة والتسليم أرسل إلى زينب يخطبها لمن؟ لخادمه زيد بن حارث. الله أكبر، هذه ابنة عمة رسول الله، هذه قرشية عربية حرة، تزوجها من عبد، من خادم. والعرب كان عندهم حاجة اسمها الكفاءة في الزواج، ده كان لسه قبل الإسلام ما يضع الأحكام ويجعل الكفاءة دينية، الكلام ده كان قبل الإسلام. الكفاءة عندهم معلومة، لا يمكن لحرة أن تتزوج من عبد، ممنوع، مفيش كفاءة بينهم. فجاء الإسلام، وجاء الإسلام بمبدأ العدل. مبدأ إيش؟ مش المساواة، العدل. إن كلمة المساواة كلمة فيها خلل وخطأ شرعي، ما تقولش الإسلام دين مساواة، قول الإسلام دين عدل، لأن المساواة تكون ظلما. إذا جعلنا مساواة بين المختلفين يبقى ظلمنا. إنما الإسلام دين إيه؟ عدل، أي يعطي كل ذي حق حقه بعدل. فالعدل أعظم وأجل من كلمة إيه؟ المساواة. يقول لك الإسلام دين مساواة بين الرجل والمرأة، كذبتم. كيف نساوي بين الرجل والمرأة؟ كيف؟ طب نص القرآن: وليس الذكر كالأنثى، هذا رجل وهذه امرأة، هذه لها أحكام وهذا له أحكام. الإسلام دين عدل، دين عدل. فكان عند العرب ما فيش حاجة اسمها حرة الزوج إيش؟ عبد. جاء الإسلام بمبدأ العدل وجعل الكفاءة دينية لا دنيوية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن العدل، يبقى ما فيش تفرقة بين السادة والعبيد، لا، العدل كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فرق لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فأصبحت الكفاءة دينية، خلاص بقى الإسلام أدب تلك الفوارق، خلاص جاء بالعدل. طيب، لابد أن يطبق النبي ذلك المبدأ على نفسه أولا، مبدأ العدل. طيب، هنزوج ابنة عمتي القرشية الحرة زينب لمين؟ لخادمي زيد بن حارثة. أرسل لها النبي فقالت: أنا الحرة القرشية أتزوج مولى رسول الله؟ يعني كيف؟ مش في حاجة اسمها الكفاءة؟ ماشي. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وصلت الآية إلى سمع زينب فبكت وقالت: أنزل الله علي قرآنا، في قرآنا، سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله. وتزوجت الحرة القرشية من خادم النبي زيد بن حارثة لحكمة أرادها الله رب العالمين، وهي إبطال عادة التبني لا يتم إبطالها بعد 6 أشهر من زواج زينب بزيد، حيث أنه لم يتم الوفاق بينهما في الحياة فتم الفراق والطلاق، وشاء الله تعالى أن يزوجها لمن؟ لرسوله الأمين، لأن النبي كان قد تبنى زيدا قبل تحريم التبني. وقال زيد بن محمد: ومعلوم إن الابن لا يصح للأب أن يتزوج طليقته. خلاص. طيب، التبني محرم في الإسلام، ده مش ابنك، زيد ليس ابنا لك يا محمد، وإحنا نبطل العادة دي خلاص. التبني في الإسلام حرام، ادعوهم لآبائهم. إذن تزوج من زينة. الشاهد هنا مجرد بس ما تنزل آية تبكي زينة وتقول: سمعا وطاعة لله، وسمعا وطاعة لرسول الله. نفس المشهد ده إخوة حدث مع امرأة أنصارية حسيبة نسيبة. ذات يوم أرسل النبي إلى أبيها، أرسل رجلا من أصحابه يدعى جليبيبا. جليبيب هذا رضي الله عنه كما يصفه الرواية كان قصير القامة دميم الخلقة فقيرا فقرا مدقعا، إن تكلم لا يسمع له، وإن حضر لا يؤبه له، وإن غاب لا يفتقد. كما تعلمون عند كثير من الناس معايير الناس بالمال والمنصب والجاه، إنما الفقير يعني لا يؤبه له، دايما بنهتم بعلية القوم. عليكم السلام. لما يجي لك واحد مهم تلاقي الكل مظبط نفسه، وتفضل يا باشا، وهنا يا باشا، واللي يخدم عليه واللي مش عارف ايه، لكن لو انسان بسيط وعادي ولا حد يهتم. الإسلام يقول لك: لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل يأمر نبيه وخاتم رسله فيقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ابعد عن الزعماء دول اللي بيقولوا لك علشان نجلس معك لازم تطرد الفقراء دول، لازم تضرب بلال وابن مسعود وصهيب. انت عايزنا نجلس مع هؤلاء اللي كانوا عبيد لنا فخيروا النبي فالقرآن ينزل؟ أبدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دي مقاييس الإيمان، إنما مقاييس الدنيا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهب. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة عنه الناس منفضة منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال عنه الناس قد مالوا قد مالوا. دي مقاييس الدنيا يا إخوة. فجليبيب بمقاييس الدنيا رجل فقير قصير القامة، يعني كمان ما هوش طويل عريض كده، ممكن ساعات الناس برضو تشوف الأجسام يعني شوية يحترموا، يعني تلاقي واحد مدخل لك كده ما شاء الله عامل كمال أجسام كده وجسم، تلاقي الناس إيه تفضل تفضل تحت طول بعرض إنما الثاني عيني قد كده ما فيش. طيب وإيه كمان؟ ما هوش وسيم. أحيانا الوسامة لها دور في المعاملة، إنما ده مش وسيم خالص، يعني وسامته في قلبه وفي إيمانه، لكن ما فيش وسامة في طيب. وذلك شوف حتى قالوا إيه، إن تكلم لا يسمع له. يجي مثلا العمدة يتكلم كله يسمع، ده العمدة البرقة مايستر هيتكلم. وممكن لو قال لهم مثلا موعد بعد شهر ينتظروه، وعارفين التاريخ والموعد امتى هيجي العمدة، العمدة الآلي. ها الله يبارك لك جت في وقتها، جزاكم الله خير الله يحفظك. ولا الرئيس هيتكلم، ولا الملك، ولا الحاكم، ولا الوزير، ولا رئيس الشرطة، ولا تلاقي الكل مهتم وبينصت، إنما الفقير يجي يتكلم مطلوبه يخلص بقى، العمدة جاي يخليه يخلص. خلص يخلص خلص يا عم، أنا مش عايزين نسمع منك أنت. طيب بالوصف ده يا إخوة أراد أن يتزوج. مين يزوجه ابنته؟ أو ما يجيلك عريس، أنت شغال إيه؟ عندك إيه؟ ما قالوش دينك شكله إيه؟ بتصلي ولا لا؟ إيه أخلاقك؟ لا أهم شيء بتتوظف فين؟ عندك دار ولا لا؟ عندك سيارة ولا لا؟ بقى ده المقياس عند كثير من الناس. إنما يجي لك واحد بس فقير لكن عنده دين وخلق، يقول لك وانا هعمل ايه بيه؟ ما عندناش مقياس الإيمان ده، ان احنا وذلك حتى في دول الغرب أصعب الزيجات ايه؟ لما تتزوج مع العرب. تتزوج مع غير العربية ما تدفعش شيء وكله ميسر، صحيح؟ تعال واحد عربي يجوزه ببنته، مهر 30,000 يورو، ايه ده ايه ده، وتعجيز، وعايز عرس، وعايز يأجر قاعة، وعايز طعام، وعايز الله 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 الله، هيجيب منين الشاب ده كله؟ يروح مثلا هنا عندنا في ألمانيا يروح يتزوج ألمانية، بيجي لنا عشان أزوجه وأنا بدفع له المهر. والله مرة جاني أخ يتزوج ألمانية، فبقول له في مهر في الإسلام وكذا وكذا، يعني عرفت طلع له إيه؟ والله 5 يورو، 5 يورو والله، وهي موافقة ومبسوطة. أوكي أوكي يلا أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. في نفس الأسبوع أخي جاني عشان أعقد له، هيتزوج واحدة من بني جنسي، رحنا معه عند والله عايزين يكتبوا عليه 30,000 يورو مارك. والله الواد وشه جاب الوان وجاب معاه اخوه بيسالني، قلت له انا جاي ازوجك، ما تسالنيش قدام الناس، تسالني على ايه؟ انت المفترض نتفق معاه، وانا مالي انا، انت بتدخلني في النص ليه؟ ده امرك انت وهو ابوها، اذا كان في مقدرتك هذا قول له موافق، مش في مقدرتك ما تقولش يا شيخ. ماله الشيخ؟ الشيخ ماله الان؟ الشيخ جاي يعقد، يعني مفترض حضرتك اتفقت، فهمني؟ عايز يورطنا انا، ها؟ وبعدين يقول الشيخ خرب الزواج، انا مالي؟ اخوه بقى اللي قام اتنرفز وغضب، ابدا، ليش؟ ليش؟ 30,000 يورو ليش؟ وقام زع، والتاني الواد التاني يعني خايف كده بيحب البيت تقريبا. وقعد كده. المهم الراجل ابوها لما لقى الواد اخوه زعل كده قال خلاص خليهم 20، وصلوا ل 15، الواد اخوه هيتجنن. قال له خلاص بقى 15 حلوين، هو العريس. قلت له يلا ان الحمد لله تعالى. الثانيه راح دفع لها 5 يورو. فدي مشكله خطيره جدا، لما صعبنا الحلال بقى الحرام ايه؟ سهل. وبعضهم يجي يبكي لك بقى، قاعد يتشرط لما بناته قعدوا عنده، يجي يشتكي بقى، شوف لها اي حد يا عم الشيخ، اي حد، ما كان بيجي لك دلوقتي اي حد، بعد ما كبرت بقى خلاص. ما لا يا جماعه، يسروا، يسروا في امر الزواج، واختاروا صاحب الدين ويسروا له الامر. يكفي ان بيته يكون فيه ذكر لله، هيعلم بنتك ازاي تصلي، هياخدها للجنه. وبعدين البلاد دي مفيش حد فيها فقير، كله بياكل ويشرب ومبسوط، صحيح؟ اه، مش زي بلادنا. فهنا مفيش فقر، اهم شيء عنده دين هاته، وزوج البنت بدري. لرجل عنده دين كما قال الحسن البصري، زوجها من صاحب الدين، ان احبها اكرمها، وان ابغضها لن يظلمها. وقال لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها، فيقطع رحمها. فجليبيب يريد ان يتزوج، راح للنبي قال له حاضر، طلبك عندنا. قال له اذهب الى بيت فلان واترك بابه وقل له ارسلني رسول الله. دي في روايه، في روايه ان النبي نفسه قال للرجل اريد ان اخطب ابنتك. الرجل فرح قوي، قال لك النبي هيتزوجها بقى، ياه فرح. قال ليس لي. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب بصر له كده، دي ورطه، دي كبيره، دي خلاص، دي من عند النبي بقى خلاص، ما يقدرش يقول لا. قال امهلني رسول الله حتى استشر اهلي. حق الشرع، اذهب لزوجتك وابنتك واستشرهم. لازم بنت تتزوج برضاها، ما عندناش في الاسلام حد يجبر على الزواج، البنت ما تجبرش على الزواج، تختار. ذهب الرجل الى بيته وخلى بزوجته يحدثها، قال يا زوجتي ان رسول الله يخطب، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتنا. قالت اهلا ومرحبا برسول الله. قال ليس له. لمن؟ جليبيب. المرأة جليبيب، ومن جليبيب هذا؟ مين جليبيب؟ الله، البنت كانت بتسمع الحوار بين ابيها وامها، فاقتحمت عليهما وقالت ابتاه اماه لا ترد هديه رسول الله. الله اكبر، لا ترد هديه رسول الله. فان الله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وقد رضيت بمن رضيه لي رسول الله، اللي النبي ارتضاه ليا زوجا انا رضيه، خلاص علم النبي بأمر هذه المرأة فدعا لها بسعة الرزق وكثرة البركة، يقول الرواة فكانت من أكثر أهل المدينة مالا وبركة في العيش بدعوة النبي محمد. شوف الاستجابة لأمر الله، وتزوجت جليبيب. جليبيب في بداية العرس اللي انتم بتسموه شهر العسل، اللي البعض منا لما بيتزوج ما بيجيش المسجد اصلا، يقول لك 7 ايام ما نزلش من البيت، منكم ما يصليش الجمعه كمان عريس. تعالوا نشوف جليبيب بقى في بدايه العرس. سمع منادي رسول الله ينادي يا خيل الله اركبي. مش الصلاه بقى، ده الجهاد في سبيل الله، معركه، وده لسه في بدايه العرس. أم جليبيب بيلبس ملابس الجهاد. الزوجة: يا جليبيب ماذا تصنع؟ نحن في بداية عرس. قال: ويحك، أو ما سمعت منادي رسول الله ينادي يا خيل الله اركبي؟ ما كان لجليبيب أن يتخلف عن رسول الله أبدا. الله أكبر، الله أكبر. وخرج، انتهت المعركة وانتصر المسلمون، والصحابة يبحثون عمن فقدوهم من الشهداء، والنبي يسألهم: من تفقدون؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا لأسماء عد. قال لهم النبي: ولكنني أفقد جليبيبا، فابحثوا لي عن جليبيب. الله أكبر. يبحثون فلم يجدوا، يعودوا للنبي يقول: ابحثوا لي عن جليبيب. يمسحوا أرض المعركة كاملة حتى وجدوه شهيدا بين 7 من المشركين، قتلهم ثم قتلوه. فآتوا إلى رسول الله يخبر، جاء النبي مسرعا وحمله النبي على ذراعه صلى الله عليه وسلم، وقال: 7 من المشركين قتلهم ثم قتلوه، جليبيب مني وأنا منه. الله أكبر. كلمة تكتب بماء العين يا إخوة، جليبيب مني وأنا منه. وأمره أن يحفروا له حفرة وهو يحمله على ذراعه، فما كان لجليبيب عند موته سرير إلا ذراع النبي محمد حتى دفن. هكذا كانوا رضي الله عنهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يجي حضرته هنتكلم عن حجاب المرأة، من موافق ومن معترض؟ يا عم الشيخ، تجرئ الشباب على الكلام في الفرائض والأحكام؟ دي مصيبة كبيرة جدا. فأصبح الدين مرتعا لأي أحد. الشاب بعيد لك كده ما شاء الله خنافس، عامل لي مش عارف كده مدندش كده وحالق بنك كده وشغلانه وروش وحاطط سلسله وقاعد قدام عمه الشيخ، دول مين دول؟ دول اللي هيتكلموا في الدين. خلي بالك، ها الشيخ جايبهم في المسرح، ما ده مش دي مسرح بقى، الشيخ عامل مسرح. مصيبه كبيره يا اخي. نقول لك لا، عندنا النوع الاول من المسائل اللي فيه النص الصريح او الاجماع، وهذا لا اجتهاد فيه. نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا. مش يجي الآن بعض المفسدين في الأرض ممن يتزيب زي أهل العلم، يجي يقول لك إيه، يتكلم عن الزنا، يقول لك المرأة إن زنت قبل الزواج ما اسمهوش زنا، أمال اسمه إيه؟ فقيق عصرك. اسمه بغاء. بغاء، وهو ايه البغاء يا فقيه عصرك؟ مصيبة كبيرة جدا. هل يعني عادي قبل ما تتزوج تتزني براحتها؟ ما اسموش زينة، ما نسموهوش زينة. هذه المصيبة اللي احنا بنعيشها يا اخوة اليوم في هدم الثوابت، نسأل الله السلام. زي ما بيطلع لك تاني يقول لك الخمر مش حرام والسكر هو اللي حرام، والتالت يقول لك الرأس مش حرام، بل بالعكس الراقصة إذا خرجت في طريقها للعمل وماتت في الطريق فهي شهيدة. يا عم الشيخ فوق الله يكرمك، فوق شهيدة ايه؟ راقصة عارية مفسدة في أرض الله تقول لي شهيدة؟ يا راجل فوق بقى الله يهديك، ودول مسؤولين عن فقه ودعوة والفضائيات بتسلط عليهم. الشهيدة شهيدة، أصبح الرأس فن جميل بيتعمل له مدارس ومعاهد في بلاد المسلمين. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. ودي المصيبة اللي أخبر عنها النبي في آخر الزمان بقى، يقبض العلم بقبض العلماء فلا يبقى إلا رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول لك لا، النوع الأول من المسائل مسائل فيها النص أو الإجماع، ودي اللي يقول فيها العلماء لا اجتهاد مع نص، ما ينفعش الكلام هنا سمعنا وأطعنا. النوع الثاني من المسائل ليس فيها النص الصريح وليس فيها إجماع، وهي دي بنسميها مسائل الاجتهاد. الاجتهاد السائغ أي الجائز المعتبر في مثل هذه المسائل بقى نقول لك لا يسوغ الإنكار، إنما الحجة والبيان. يعني إيه؟ وده موضوع اللقاء بقى، ده كان تمهيد شلة جيدة. هنضرب أمثلة سريعة أنتم تعلمونها، ذكرناها في الدروس الماضية مرارا، وكلكم يعلم ما تكرر تكرر. من الأمثلة نيجي مثلا من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. هذه المسألة من مسائل الخلاف السائغ. يعني إيه؟ أنا بضع اليمنى على اليسرى على صدري بعد ما أقول سمع الله لمن حمده. حضرتك واقف جنبي ما بتعملش كده، بتضع يديك في جنبيك، لا حرج لا حرج، لا أنكر عليك وأنت لا تنكر علي، ده الأصل. لأن دي مسألة إيه؟ اجتهاد سائغ معتبر. أنا بحط إيدي كده على صدري بعد الرفع من الركوع، أنت بتحطهم في جنبك، أنا لا أنكر عليك بالعكس وأنت لا تنكر علي، لكن ممكن نبين إذا كان عندي ترجيح أخبرك به، مسائل علمية نتناقش، إنما لا أنكر عليك يعني لا أفرض عليك رأيي، لأن دي مسألة اجتهاد. طيب إزاي يا عم الشيخ نبين فيها الحجة والمحجة الآن مسألة زي دي نريد أن نتناقش فيها؟ أقول لك تعالوا نتناقش حول هذه المسألة. كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بالعلم، وده كتاب مهم لطالب العلم، كتاب للشيخ اسمه العلم، اسمه كده العلم، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كتاب مهم قوي لطالب العلم. على صفحات هذا الكتاب من ضمن ما ناقش الشيخ هذه المسألة، وبيرجح انك تضع اليمنى على اليسرى على صدرك بعد الرفع من الركوع. طب ما دليل الترجيح؟ لماذا الشيخ رجح ده؟ الشيخ استند لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، والحديث عند الإمام البخاري في الصحيح. قال سهل: كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هكذا نص الحديث، في الصلاة. عشان كده نقول لك مسألة خلاف سائغ، مفيش تعيين، النص مش صريح، فهنا مفيش إنكار، اللي يحط زي اللي ما يحطش. طيب طب الشيخ رجح ليه ان انا اضع اليمنى على اليسرى على صدري من هذا الحديث؟ الشيخ العثيمين بدأ يناقش المسألة ويتعامل مع النص كمجتهد رحمه الله، فقال: الحديث يقول كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة. وبدأ يعرض بعض الأسئلة، قال: فيا ترى هل المقصود هنا الركوع؟ لأن الركوع من الصلاة، صح؟ الجواب لا، لأن السنة عن رسول الله في الركوع وضع اليدين على الركبتين، يعني وانت راكع ايديك فين؟ على الركبتين مش على الفخذين، دي مخالفة، ولا تمسك بيهم الساقين من تحت، دي مخالفة. تقبض بكفك اليمين ركبتك اليمين، شوف تفرق بين اصابعك وتمسك الركبة، وبالشمال برضه تمسك الركبة الشمال وانت راكع، وتبسط ايديك، يبقى مفروض عشان ظهرك يستوي وتحقق التمكن في الركوع. طيب قال يبقى مش في الركوع، يبقى نخرج ايه الركوع الان. قال طيب في السجود؟ لا. لماذا يا شيخ لا؟ قال لاننا امرنا في السجود ان نسجد على سبعه اعظم: الجبهة ومعها الأنف، الكفين، الكفين مش الذراعين، تجد واحد سجد وانا يملي بذراعيه على الأرض زي السبع مش التاني. خلينا مع الكويت نقول له دي مخالف، ارفع الذراعين عن الأرض، خلي الكفين بس اللي على الأرض، الذراعين يترفعوا، وتجافي الكوعين عن الجنبين، مش تلزقهم إلا في الضيق، الزقهم لما يكون في ازدحام، وبطنك ما تلتصقش في الفخذين، لازم تكون مرفوعة عن الفخذين بحيث يكون في نفق تعدي منه قطة وانت ساجد. في النفق بالفرنسية اسمه النفق ايه؟ تونيل؟ تونيل، حلوة دي، نفق، مش تبقى قافل وانت ساجد لي ونايم لي كده بطنك لازقه في فخادك وانا بارك لي على الارض، لا لا لا، لازم يكون في فجوه من تحت كده تكفي ان القطوس المشمش يمر من تحت منه وانت ساجد. يبقى الكفين والركبتين وظاهر القدمين سبعه اعظم. اذن ليس في السجود، ما ينفعش احط ايدي على صدري وانا ساجد، ما ينفعش. يبقى خرجنا كمان ايه السجود. قال طيب في الجلسه بين السجدتين؟ قال لا. ليه يا شيخ؟ لان احنا علمنا من هدي النبي انه لما يجلس بين السجدتين بيضع كفيه على فخذي، كفين فين؟ على الفخذ مش على الصدر، يبقى كمان الجلسة بين سجدتين لا، وكمان الجلسة في التشهد لا، لأن في التشهد نفس الجلسة دي، بل بضيف لها بحرك السبابة للتشهد. طيب يبقى كمان الجلسات دي لا. خرجنا الركوع، خرجنا السجود، خرجنا الجلسات بين السجدتين، الجلسات في التشهد، خلاص خرجنا. قال إذن لم يبقى لنا في الصلاة إلا القيام. إلا إيه؟ القيام. يبقى أمرنا أن نضع اليمنى على اليسرى على الصدر فين؟ في القيام. خلاص طيب نيجي للقيام. هل القيام قبل الركوع فقط ولا كمان بعد الركوع؟ ده كلام الشيخ يعني. الشيخ قال القيام يستوي قبل وبعد، هذا قيام وهذا قيام، بدليل قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم للرجل المسيء في صلاته وهو يعلمه الصلاة، قال له: استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وإلا فسبح وحمد وكبر وهلل، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. حتى تعتدل إيه؟ قائما. يبقى اسمه ايه؟ قيام بعد الركوع ومحل وضع اليمنى على اليسرى فين؟ في القيام، يبقى قبل الركوع وبعد الركوع. أهو ده المناقشة وفق الحجة وبيان المحجة في مسائل الخلاف. يبقى مثلا أنا برجح رأي معين في مسألة خلافية، ده ترجيحي أنا، خلي بالك. أنت خدت برأي فقيه آخر ومسألة خلاف، أنا مش هنكر عليه، لكن ممكن أتناقش معك بأدب النقاش، تقول له تعالى كده المسألة دي اللي اختلفنا فيها نجلس نحاول نشوف الأدلة فيها إيه ونحاول نقرب القضية. هذا جائز، إنما إنكار مش جائز، لا يجوز. لا يجوز أقول لك إن أنت خاطئ، بتخطأني ليه؟ لا يجوز تخطئتي، لأن دي مسألة إيه؟ اجتهاد سائغ معتبر. أنت بتحط إيديك في جنبك وأنا بحط إيدي على صدري، ماشي، إيه المشكلة؟ ما أقدرش أقول لك أنت خطأ ولا أنت تقول لي أنت خطأ، لأن التخطئة في مسائل الاجتهاد غير جائزة. طبعا الحمد لله احنا بقى ابتلينا باللي يقاتل في مسائل الخلاف ويسب ويطعن ويبهدلك ويعاديك وربما يدخلكش المسجد، وراء مشكلة. ليه؟ عشان ما تعلمناش المنهج ده، منهج الاعتدال، منهج الحق بالدليل، منهج العلم. ده العلم يا إخوة. هل علمتم لماذا قال العلماء لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء؟ ومحنة العلماء في كلام الجهلاء محنة. يبقى عندي قاعدة كده في مسائل الخلاف السائغ، لا إنكار إلا بيان حجة وإيضاح محجة. لو تعلمنا مدارسة العلم وفق منهج القوم هتجد للعلم لذة وللفقه جمال، لأن المناقشات تثري العلم، تثمر الخير. أخذ ما عندك من علم ومن نصوص ومن أدلة إلى ما عندي وأحاول أرجح وأشوف الأقرب للصواب. مسألة أخرى، خلاف العلماء في صلاة الجماعة للرجال في المساجد. ذكرنا في درس مضى أقوال العلماء فيها، والأخ اللي كان طلب مننا الدرس هو اللي مجاش تاني درس اللي شرحنا فيه بالتفصيل صلاة الجماعة للرجال اللي طلبها الأخ اللي مجاش تاني مرة، فاكر؟ وأنا في الدرس اللي بعده قلت لهم يا جماعة النهاردة بقى هنتكلم عن صلاة الجماعة، والأخ اللي سألني الدرس الماضي وأنا مروح أنا هو على البيت مجاش. بس لازم أتكلم وهو بيسمعها فين؟ في اليوتيوب إن شاء الله، صح كده يا صلاح؟ فقلنا اختلف الفقهاء في قضية صلاة الجماعة للرجال على 4 أقوال. منهم اللي قال الوجوب، منهم اللي قال الكراهة، منهم اللي قال الندب، منهم اللي قال سنة مؤكدة، يعني أقوال علماء تعددت وذكرناها تفصيلا فيما مضى. وإحنا بنقول في مسائل الخلاف لا إنكار إنما بيان، صح؟ أنا أخذ بوجوب صلاة الجماعة على الرجال في المساجد، حضرتك بتقول بالسنية إنها سنة مش واجب. طيب أنا مش هنكر عليك، خلاص، ولا أنت تنكر علي، ولكن ممكن نتناقش، ممكن نوصل لأمر يقرب وفق الدليل. إزاي؟ أجي أنا أقول لك تعال نتناقش الشيخ إبراهيم، أنت درست مذهب معين وترى أن صلاة الجماعة على الرجال في المسجد إيه؟ سنة، وأنا أقول لك إنها واجب، أي يأثم تاركها بلا عذر، خلاص؟ طيب تقول لي طب دليلك يا شيخ سيد؟ أقول لك أيوة، اجلس جنبي كده أقول لك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام هممت أن أجمع حزمة من حطب وآمر رجلا أن يؤذن للصلاة وأن يقيم للصلاة وأن يصلي إماما بالمسلمين، وآتي إلى أقوام يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا، أو كما قال النبي، والحديث صحيح. نقول نقف كده مع النص معا. معلوم أن الوعيد لا يكون إلا على مخالفة واجب، لأن لو سنة كيف نتوعد على مخالفة سنة بالنار؟ لا، الوعيد لا يكون إلا على مخالفة إيش؟ واجب. ترك السنة يكره فقط، إنما لا يتوعد عليه صاحبه بنار أو بكذا. طيب، المقصود بالسنة مش كل السنة، أي السنة اللي في باب المندوب، لأن السنة إخوة على حسب العمل المناط به، يعني قد تكون واجبة على حسب العمل، خلاص، قد تكون مندوبة يعني بتأخذ حكم العمل. يعني إيه؟ النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، وتصلوا عليه عليه. لما بنيجي نصلي، النبي علمنا نصلي إيه؟ نكبر تكبيرة إيه؟ الإحرام، صح؟ مش دي سنة؟ ممكن نتركها؟ نقول لك لا، تبطل الصلاة. ما انت قلت سنة يا واد، اسمع بقى، السنة ارتبطت بركن فأصبحت ايه؟ ركن. طيب، من هدي النبي في الصلاة قراءة الفاتحة، صح؟ يبقى قراءة الفاتحة ايه؟ سنة، صح؟ ينفع اترك الفاتحة؟ نقول لك لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة ركن، فارتبطت السنة بركن بقت ايه؟ ركن. من هيئة النبي في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى وقائم، دي سنة لكن مندوبة لأنها هيئة تعلقت بشيء مباح مستحب، خلاص، هيئة المصلي، فإن تركتها الصلاة صحيحة تكره فقط، لكن لا تؤثر على الصلاة، بخلاف الفاتحة، بخلاف تكبيرة الإحرام. ما هذا كله دي سنة، هو إيه السنة؟ المنهج كله سنة، صح يا محمد؟ عشان تفهم بقى، عشان لما نيجي نتكلم كده في الفقه والأصول نبقى فاهمين منطات كلام العلماء. لأن أنت لما تيجي حتى تقرأ تعريف السنة، يا ريت اليوم لما تروح البيت إن شاء الله تبحث في تعريف السنة عند علماء العقيدة وعند علماء الحديث وعند الفقهاء وعند الأصوليين، أربعهم ده الواجب. اصحى يا مراد، الواجب بالفرنسية يعني ايه؟ دو دوفوار. وبالألمانية هاوس أوف جاب، يبقى للألمان هاوس أوف جابة، والفرنسيين اسمها ايه؟ هي دي واجب. تعريف السنة عند كل من واحد علماء العقيدة، اثنين علماء الحديث، ثلاثة الفقهاء، أربعة الأصوليون. هتفهم، هتفهم يعني إيه سنة، فتعرف إن أضيق تعريف للسنة هو تعريف الفقيه. فالفقهاء يقولون السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. ده أضيق تعريف، لأن تعريف الفقهاء للسنة ينطبق على المندوبات فقط، المندوب بس، المستحب بس عشان ترتاح. إنما لما يجي للمحدثين أوسع تعريف للسنة عند أهل الحديث، قالوا إيه؟ والسنة كل ما ورد عن رسول الله، كل من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو إرهاصات قبل النبوة. الله الله، يعني حتى حال النبي قبل الرسالة يدخل في السنة. يا الله، الإرهاصات اللي قبل النبوة تدخل في السنة. الله أكبر. فده الجامع لله تعريف السنة. بخلاف الأصول بينظر للسنة على الحكم التكليفي، فكل ما تعلق بالحكم التكليفي مناط السنة. بخلاف علماء الاعتقاد. فأنا أقول لك بقى واجبك الليلة إنك تجيب لي تعريف السنة عند علماء العقيدة وعند علماء الأصول وعند الفقهاء وعند المحدثين، واكتب الكلام ده بأدلته عشان تتعلم. إذن السنة اللي هي المندوبة في تعريف الفقهاء لا يترتب على تركها وعيد. حديث النبي قال إيه؟ ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نارا. ده وعيد ولا لا؟ والوعيد لا يكون إلا على ترك الواجب. على ترك إيه؟ الواجب. يبقى صلاة الجماعة للرجال إيه؟ قلت لي جزاك الله خيرا بارك الله فيك، لكنني أخذ برأي فقيه وأخذ برأي الإمام مالك ورأي كذا. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك وينفع بيك ولا أنكر عليك. يبقى أنا لما تناقشت معك بتناقش إيه؟ بيان الأدلة فقط، لكن لا أحمل عليك في صدري شيئا ولا أنكر عليك فعلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر. عشان لما الأخ بقى اللي اتعلم على إيد الشيخ سيد في ألمانيا وهو من المغرب، وبعدين يروح المغرب في عطلة ويلاقي بعض الإخوة يجلسون وصلاة الجماعة تقام، هو اتعلم على إيد الشيخ سيد ويقوم، هم مش عايزين يقوموا. يا جماعة صلاة الجماعة سنة سنة سنة، نعدينا ما تزعلش منه. انت روح صلي جماعة، انت خد هنا واجبة وفك الدليل. خلاص، هو اخذ برأي فقيه، لا انكر عليك لكن هتناقش معه وبين لك الاسلم وفك الادلة. لك ان تأخذ به ولك ان تذر وتترك، ولن انكر عليك. ليه؟ يسعني ما وسع القوم من قبلي. من هنا هنتعلم الأدب، ومش هيكون بيننا مشاحنات ولا ضغائن ولا 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 ولا. يبقى إمتى بتيجي الضغائن؟ من الجهل وعدم العلم، أو إن أنا أخذت بقول واحد ولم أطلع على أقوال العلماء. ودي المصيبة يا إخوة، أصبحنا اللي بيتكلم في الدين للأسف كثير منهم ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم. واحد محب للدعوة شيخه الناس مثلا، عنده القرآن ربنا يبارك صوته طيب، ده إمامنا، شوية شوية بنسأله، شوية شوية بنقعده يدي درس، شوية شوية فكر نفسه عالم، هو مش من أهل العلم. فإحنا اللي ظلمناه، احنا اللي ضيعناه. ليه؟ لانه خلاص ما دام قعد والشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، خلاص بقى شاف نفسه شيخ خلاص. ودي المشكله، نقول لا انتبه، فارق بين انسان عنده تاصيل شرعي وعنده علم وانسان محب للدعوه. انت تتكلم في الرقائق تذكر الناس بالخير، لكن عند الفتوى أو الكلام في العلم اصمت وقل الله أعلم. قل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده مش دوري أنا، أنا دوري أنا بسد صغر، دوري أنا أذكرك بربك، دوري أنا أبين لك الخير. إنما لما نيجي في مسائل فيها خلاف، فيها أقوال العلماء، فيها أخذ ورد، وأنا لست من أهل هذا الفن، أعمل إيه؟ أسكت. من صمت نجا. حضرتك مثلا درست المذهب المالكي فقط، فليس عندك إلا أقوال المالكية فقط. نقول لك في مسائل الخلاف لا تتكلم، وتعلم الأدب. ليه؟ لأنك عشان تتكلم في المسائل الخلافية لابد أن تكون على علم بأقوال العلماء جميعا. وده اللي بسميه الفقه المقارن بقى، لأن احنا لما درسنا بداية الفقه بدأنا ندرس على مذهب معين، وبعد ما فرغنا من المذهب لتحصيل مسائله والتطبيق فيه ولا نستخدمه في الفتوى، بعد كده ننتقل لدراسة المذاهب الأربعة وموارد الخلاف ومناط الخلاف وأقوال العلماء، خلاص. وده بنسميه الفقه المقارن مع الترجيحات، واللي رجح رجح بناء على ايه وايه الأدلة اللي رجح بها، خلاص. ونرجع لأقوال العلماء في باب الترجيح وكيف نرجح بين الأقوال، دي قضايا مش سهلة، خلاص. ولذلك يقول لك لا يمكن أبدا أن أنت تتكلم في العلم إلا بعد ما تسف التراب في تحصيله، وتجوع وتتعب وتتعرى وتتبهدل وتتغرب علم، إنما إنك كده ما شاء الله قرأت كتاب ولا رسالة ولا حضرت درس، لا 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 مش ممكن. فلذلك اللي ما يحسنش التعرف على أقوال العلماء لا يتكلم في مسائل الخلاف، اسكت. من صمت نجا في المسائل دي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. خيرا لما تتكلم في العلم بعلم، ده الخير. طب ما عنديش في العلم العلم، يبقى أصمت. يبقى إيه؟ أصمت. يبقى إذن في مسائل الخلاف لا إنكار ولكن بيان، مناقشات لنصل للصواب بدليله. وعندما أناقشك أنا أبين ما أراه صوابا، ولكن لست أملك أن أسيطر عليك وألزمك برأيي أو بقولي، هذه ليست لي، الحكم لله الواحد جل جلاله. أنا أبين لك أوضح الطريق أحاول جاهدا، لكن أن تعمل بقولي أو لا تعمل لا ألزمك، دي مسائل اجتهاد، لكن الإلزام يكون في المسألة اللي فيها النص الصحيح الصريح القاطع، دي ما تملكش فيها خلاف، فنلزمك افعل كذا، خلاص. وأنكر عليك عند المخالفة، نعم يجب الإنكار عند مخالفة النص. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي. مخالفة النص منكر، لابد أن ينكر بضوابط الإنكار. إنما في مسائل الاجتهاد في إنكار، قل لي نو نايم نو جامي، ما في إنكار أبدا، لكن في مناقشة في بيان في إقامة حجة وهكذا. بهذه الضوابط تستقر الأمور وتتآلف القلوب، والعلم ينتشر وينتفع به الناس، والمكتبة العلمية يكون عندها ثراء فقهي، نتناقش ونتحاور، تيجي تسألني وعندك دليل ونرد على الدليل ازاي، طب دول ردوا قالوا ايه، عندي أقوال جمة محتاجة رد ومحتاجة أخذ، وهكذا. المقام ضاق بنا، وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد، فإن قدر بقى وكان لقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.